مؤسسة البصيرة للإنتاج الإعلامي تقدم كلمة صوتية للشيخ أبي عبد الله الشامي حفظه الله، عضو مجلس الشورى وعضو اللجنة الشرعية العامة في جبهة النصرة، والكلمة بعنوان:
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا وقائدنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض الوقفات مع كلمة العدناني الأخيرة، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الوقفة الأولى، قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه صورة المجتمع المسلم من المهاجرين والأنصار كما يرسمها القرآن، فكل دعوة ترسم للمجتمع المسلم غير هذه الصورة فهي من جنس ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ساحة الشام بفضل الله فيها مهاجرون وأنصار، وأي دعوى للإيقاع بينهم هي من دعوى الجاهلية، فنناشدكم بالله لا توقعوا بين المهاجرين والأنصار. جبهة النصرة تسعى لطبع صورة المجتمع المسلم كما صورها القرآن في الآيات السابقة، ولهذا فهي تستقبل المهاجرين في صفوفها، وصفوفها مليئة بهم بحمد الله، ورغم أن عدد الأنصار أكثر، وهذا طبيعي في كل ساحة، بل إن عدد الأنصار في مجتمع المدينة كان أكثر من المهاجرين. ووجود المهاجرين بفضل الله ليس مقصورا على الجبهة، فهناك بعض الجماعات في صفوفها مهاجرون، وهناك كتائب عديدة من المهاجرين في الساحة ليست تابعة لجماعة الدولة ولا لجبهة النصرة. هذه حقيقة مركوزة في شخصيتنا الجهادية لن نحيد عنها أو نبدل إن شاء الله. الوقفة الثانية، إن تصوير القتال الدائر على أنه قتال بين جماعة الدولة من جهة، ومن يقف في صف الجربى وإدريس من جهة، هو تصوير مجانب للصواب بشكل كبير، فإن الذي تحمل العبء الأكبر من قتال جماعة الدولة في الشمال هو الجبهة الإسلامية وجيش المجاهدين، أما في الشرق فجبهة النصرة، ونحن كما يعلم الجميع لا علاقة لنا بالأركان ولا بالائتلاف. أما الجبهة الإسلامية وجيش المجاهدين وهما طرفان رئيسان في قتال جماعة الدولة، فلم يثبت لنا أنهما وقعتا في الردة، ونحن أعلم بحالهم من جماعة الدولة بحكم قربنا منهم، وقد طلبنا من جماعة الدولة أن تعرض ما لديها من أدلة على من يوثق به من علماء المجاهدين ليعطون الحكم الواضح في حال تلك الجماعات بعد نظرهم في أدلة جماعة الدولة، وإني أطلب من كل منصف أن ينظر إلى الملاحم العظام التي يسطرها جنود جبهة النصرة من المهاجرين والأنصار على كامل أرض الشام المباركة، مما هو موثق في إصدارات المنارة البيضاء بل وبعض وسائل الإعلام كالجزيرة. فابتداء بالغزوات العظيمة التي تخوضها الجبهة في درع البطولة، ثم في شام الإسلام وغوطتيها، واسأل جبال القلمون تجبك عن بطولات أولئك الرجال العظام الذين يسطرون في كل يوم ملحمة يصدون بها عادية النصيرية ويقلمون أظفار حزب اللات وكتائب الرافضة العراقية وغيرها. وأما حمص الصمود، حمص الإباء، فإنها أسيرة تشكو إلى الله حالها، ونسأل الله أن ييسر لنا فيها أمرا. وأما حماه فجنودنا هنالك بواسل يثأرون اليوم للأعراض التي انتهكت منذ 3 عقود، ويشنون الغارة تلو الغارة، أيدهم الله وسددهم. وفي إدلب العز بطولات عديدة من الغارات والغزوات والمرابطة على الثغور. وأما في اللاذقية فجبالها تشهد بعزيمة رجال الجبهة هناك. وفي حلب الشهباء بطولات وتضحيات وحرب ضروس ومقارعة لأعداء الله من النصيرية والرافضة لصد هجماتهم المسعورة. وأما في الدير فرباط فيه صبر جميل جليل وكر على أعداء الله يقوم به آساد باعوا نفوسهم لله نحسبهم ولا نزكيهم. وهذا ديدن الجبهة في كل مكان، وهي تتحمل العبء الأكبر من صد حملة النصيرية الشرسة. وأعظم العمليات في الشام إنما هي بقيادتها، وهذا ليس بأمر عابر، بل كل هذا قبل أن يفصل الشيخ الظواهري في الأمر وبعده. هذا بعض أداء الجبهة عسكريا. فماذا فعلت جماعة الدولة ضد أعداء الله مذ أعلنت عن وجودها منذ قرابة السنة، سوى غزوة أو غزوتين هنا أو هناك؟ أدعو كل منصف أن ينظر كيف أن الجبهة قد دفعت بالحركة الجهادية خطوات كبيرة إلى الأمام، وقربت التيار الجهادي من عموم الناس بعد أن استطاع الكفار عزله عن الناس بدرجة كبيرة، فأصبح الناس بفضل الله يحملون راية التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونبتت شجيرة الجهاد في الشام لتصبح شجرة قوية ضاربة الجذور باسقة الأغصان، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وانتقل الخير منها هنا من الشام من فسطاط الإسلام إلى باقي البلاد. وأصبحت قضية الجهاد تطرح في عموم العالم الإسلامي، وصار عموم المسلمين يرفع راية التوحيد ولا يرضى بغيرها. فكبت العلمانيون والديمقراطيون وسقطت راياتهم، وصار لسان حال الناس وقالهم أنهم يلهجون بتحكيم الشريعة. وقد شهد بهذا العدو قبل الصديق، والقريب والبعيد، والمسلم وغير المسلم. وتحولت أغلب المنظومات الإعلامية من منظومات محاربة مشوهة للمشروع الجهادي إلى داعمة لهذا المشروع. وكل هذا قد حبان الله به دون أن نقدم أي تنازل على حساب ديننا. ومن يراجع الخطاب الأول للشيخ الجولاني حفظه الله يعلم كيف أننا طرحنا القضية وبكل صراحة دون مداورة ولا مواربة، لأن الولاء والبراء ركن ركين في دعوتنا ومنهجنا لن نحيد عنه إن شاء الله. وما هذا التفاعل الإعلامي معنا إلا لأننا حركنا مجتمعا كاملا معنا، وصرنا أصحاب الحدث. وكل هذا لا نذكره فخرا ولا أشرا ولا بطرا، ولكن تحدثا منا بنعمة الله، فالحمد لله على كل حال. وتحولت المنابر من منابر لتنفير الناس من الجهاد والمجاهدين إلى منابر تدعو وتخطب للجهاد والمجاهدين وتبتهل إلى الله أن ينصرهم. وتحولت أقلام المعارضين والمخالفين لنا فكرا ومنهجا إلى أقلام مناصرة داعمة للمشروع الجهادي في الشام. ولم تبتعد الجبهة عن علماء الأمة، بل أشركتهم في قرارها وخضعت لهم في فقههم واجتهاداتهم، وقامت الجبهة بتحمل ما استطاعت تحمله من الأعباء الخدمية علاوة على الأعباء العسكرية، فقدمت بعض الخدمات للمستضعفين المشردين، وأشرفت على بعض الأفران والمستشفيات، ووفرت الطحين لكثير من المسلمين. وأوجدت الجبهة صيغة من التفاهم مع كل الفصائل غير مهمشة لها، خصوصا أن لها باعا في قتال النصيرية، ما أدى لصب الجهود في محور واحد في خدمة الجهاد والدين والتوحيد والتركيز على العدو النصيري رغم تباعد الأفكار والمناهج. بهذه الصورة المتكاملة نالت الجبهة بعد فضل الله احترام الجميع وثقتهم، وأصبحت مشروع الأمة وأملها المنتظر منذ عقود. ونحن في هذا المشروع ماضون، لن نقيل ولن نستقيل إن شاء الله، ونسأل الله الثبات والقبول. ماضون في عملياتنا الجهادية والاستشهادية، ماضون في مشروعنا لتحكيم شرع الله وإقامة حكومة إسلامية راشدة على منهاج النبوة وصولا إلى الخلافة الراشدة، ونقدم أرواحنا رخيصة لشريعة ربنا، ولا نسكب دماءنا إلا تحت راية التوحيد. ورغم رفض جماعة الدولة حكم الشيخ الظواهري حفظه الله بالعودة إلى العراق، لم ينقطع أملنا في أن تكون جماعة الدولة عنصرا مساعدا وشركاء في حمل هذا الهم لإكمال هذا المشروع المبارك. أبعد كل هذا نوصف بالصحوات، وتطلق علينا أحكام الردة وموالاة المرتدين، ونصنف في عدوة الجربى وأتلافه وإدريس وأركانه، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الوقفة الثالثة: إن حكمنا على طائفة جماعة الدولة إنما جاء من خلال السمة العامة والطابع العام الذي دلت عليه الممارسات الواضحة والتي تمثل التيار الظاهر القوي في تلك الجماعة، فنحن لا نتكلم عن الفكر النظري أو عن العقائد والتصديقات والقناعات، بل عن الممارسات العملية. فأهل السنة كونهم يقولون أن الإيمان قول وعمل، فلا يحكمون على الآخرين من عقائدهم فقط بل من ممارساتهم، فنحن لا ننظر في القلوب والنوايا بل في الأعمال الظاهرة، فلنا الظاهر والله يتولى السرائر. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. الوقفة الرابعة: نحن لا نعتبر مبادراتنا شرع الله الذي يكفر من خالفه، لكن مبادراتنا هي دعوة لشرع الله جادة وصادقة وعلى أنفسنا أولا. وليس وجود جماعة الدولة في الشام من عدمه مدرجا في هذه المحكمة، بل هي دعوة لوقف القتال والنظر في الحقوق من الدماء وغيرها، لرد المظالم والحقوق وحل النزاعات بين مجمل المتخاصمين، وعلى هدي ونور من الكتاب والسنة، وذلك فيما لنا وعلينا. ونشهد الله لو أنا نعلم أن لو كففنا عنكم كففتم عنا لفعلنا، خصوصا وأن اعتداءاتكم الأخيرة علينا في كل من الدير والحسكة إنما جاءت بعد دعوة أميركم الشيخ البغدادي ومبادرته بأنكم تكفون عمن يكف عنكم، فلم تلتزموا بكلام أميركم، حيث أننا لم نكن في صراع معكم في الشرقية وقتها، ولما حصل الاعتداء قمتم بالوقوف مع من اعتدى وأدخلتمونا في صراع نحن وأنتم بالغنى عنه، بدل أن تقوموا بمحاسبة ومعاقبة من خالف أمر أميركم. الوقفة الخامسة: ورد في كلام المتحدث الرسمي أبي محمد العدناني قوله أن ما ذكرناه بحقهم لا تتقصد الدولة فعله. وللتعليق على هذا أقول: إن كثيرا من الأفعال التي ذكرناها واضح أنها مقصودة، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فأهل السنة يميزون بين انتفاء القصد الذي هو مانع من إلحاق الوعيد بفاعل الفعل، وبين قصد الفعل دون قصد ترتب آثاره عليه، وجميع ما ذكرناه بحقكم هو من النوع الثاني. وإذا كنت تريد بهذا القيد الذي ذكرته الالتفاف على المباهلة، فاعلم أن الله مطلع على السرائر، فالمباهلة دعاء تدعو به الله تعالى، والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الوقفة السادسة: لقد باهلتني على أشياء وسكت عن أشياء، فهل سكوتك إقرار بها؟ أم بما تفسر لنا سكوتك؟ وإني سائلك ها هنا عدة أسئلة: هل تباهلني على أن الذي قتل الشيخ أبا خالد رحمه الله ليس منكم؟ فإن قلت إن هذا يحتاج لقضاء شرعي لا لمباهلة حتى نستبين الأمر، لقلت لك صدقت، فهلم. هل تباهلني على أن الشيخ البغدادي قال وبحضرتك: الارتباط بخراسان ليس خروجا علينا، ولا مانع عندي من ارتباط الجبهة بخراسان مباشرة؟ هل تباهلني على أن الشيخ البغدادي قال وبحضرتك: أنا في عنقي بيعة للشيخ أسامة، ولما قتل تقبله الله، كتبت بريدا جددت فيه البيعة للشيخ الظواهري حفظه الله، ونحن نسمع ونطيع لأمرائنا في خراسان؟ هل تباهلني على أنكم أخفيتم الجزء الذي ينص على تجميد الوضع على ما كان عليه في رسالة التجميد ما قبل الفصل؟ هل تباهلني على قتل المصلحة وعلى فتوى الظفر؟ هل تباهلني على أن الشيخ البغدادي قال: إذا جاء الرد لجبهة النصرة سأقبل رؤوس الشاميين وأسجد لله شكرا وأرجع إلى العراق؟ وعلى أن نائبه قال: نعاهدك يا جولاني، إذا جاء الرد لجبهة النصرة فكلنا جبهة النصرة. هل تباهلني على أن الشيخ الجولاني حفظه الله بعث بمبادرة مع أبي يحيى العراقي بأن يتنازل الشيخ الجولاني عن الإمارة، ويجتمع مجلس شورى الجبهة مع مجلس شورى الدولة ليختاروا أميرا عاما عليه ما يعمل باسم الجبهة وتحت اسم تنظيم قاعدة الجهاد، وهذا بعد مجيء رد الشيخ الظواهري بأيام، مع أن الحكم كان لصالح الشيخ الجولاني وعرض التنازل عنه؟ هل تباهلني على أن الشيخ الجولاني بعث لكم بمبادرتين، وقد بعث نفس المبادرتين مع شخصين، أحدهما الشيخ أبو عبد العزيز القطري رحمه الله وتقبله وأسكنه فسيح جنانه، وثانيهما الوسيط الذي كان يزور الأنباري غير الشيخ المحيصني؟ أولاهما تنص على أن يتم عقد اجتماع ثنائي بين الشيخين البغدادي والجولاني، ثم يلزم كل واحد منهما جماعته بما اتفقا عليه، وثانيهما أن يتنحى كل من الشيخين الجولاني والبغدادي، وتبعث كل جماعة بمرشح منها إلى الشيخ الظواهري، ومن يقره الشيخ الظواهري يكون أميرا عاما على كليهما بعد أن يتم التنازل عن اسم الجبهة واسم الدولة، ويتم العمل باسم تنظيم قاعدة الجهاد في الشام. الوقفة السابعة: بالنسبة لما باهلني العدناني عليه، فإنه يقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول حقائق تاريخية، ومعلوم أن أخبار التاريخ تنطبق عليها نفس قواعد مصطلح الحديث تقريبا، وهذه الأخبار منها المتواتر ومنها المشهور ومنها العزيز ومنها الآحاد، والمتواتر يفيد القطعية في الثبوت، أما الآحاد فيفيد الظن، وعليه فما ثبت بطريق التواتر تصح فيه المباهلة انتهاء لا ابتداء، أما ما ثبت بطريق الآحاد فلا يباهل به، والله أعلم، لأنه لا يفيد القطع، وليس معنى هذا عدم صحته، فقد يكون صحيحا ومع ذلك لا يباهل عليه. ثم إن أي واقعة تاريخية لا بد من دراستها بأدلتها وشواهدها وإثباتاتها وحججها، وبعد ذلك نقول حدث هذا أو لم يحدث، فهذا القسم على الجملة تصح فيه المباهلة انتهاء لا ابتداء وفيما تواتر منه. القسم الثاني حقوق كثيرة في الدماء والأموال، فمثل هذه الأشياء الوسيلة الشرعية فيها هي القضاء الشرعي عبر المحاكم الشرعية وليس المباهلات، فنجلس في محكمة شرعية ونطبق القواعد كقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، وقد نلجأ للقسامة. ومثل هذه الأشياء لا علاقة للمباهلة فيها، وحتى لو تباهلنا فالمباهلة لا تسقط الحقوق. وإنا ندعوكم ألا تشددوا فيشدد عليكم، ولو أنكم جلستم لمحكمة شرعية لوجدتم أن في الأمر سعة. ولن نعدم أن نجد في فقه أئمتنا العظام ما نقيل به عثرات بعضنا، فقد قال الإمام الزهري رحمه الله: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر. القسم الثالث: أمور اجتهادية وصفناكم بها بعد دراسة متأنية لطائفتكم. وقد قلنا منذ البداية إن هذا من أحكام النوازل، فإن أصبنا فهذا محض فضل الله وتوفيقه، وإن أخطأنا فنستغفر الله ونتوب إليه. ومعلوم أن أمور الاجتهاد لا يباهل فيها، فالمجتهد يدور بين الأجر والأجرين. نسأل الله الإخلاص والقبول. الوقفة الثامنة: إن أمر المباهلة عظيم خطير، وأعيذك بالله يا عدناني أن تكون ممن يسن هذه السنة بين المجاهدين. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بمشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، ثم قال: وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي، ووقع ذلك لجماعة من العلماء. ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شارح نونية ابن القيم رحمه الله: أنها أي المباهلة لا تجوز إلا في أمر مهم شرعا، ووقع فيه اشتباه وعناد لا يتيسر دفعه إلا بالمباهلة، فيشترط كونها بعد إقامة الحجة والسعي في إزالة الشبه وتقديم النصح والإنذار وعدم نفع ذلك ومساس الضرورة إليها. انتهى. ونحسب أننا قد أعذرنا أمام الله، ولكن زيادة في العذر واطمئنانا لإقامة الحجة وسعيا في إزالة الشبه، سنقوم بتقديم بعض الشهادات الصوتية أو المرئية على ما باهلنا به العدناني قبل أن نباهله، وهذه المدة ستكون بمثابة مهلة نعطيها للعدناني ليراجع نفسه، بحيث يجلس مع نفسه ويتفكر ويتذكر وقوفه بين يدي الله وحيدا، فقد أقدم على أمر خطير. فلعل ما ذكرناه مما باهل عليه لم يدر به ولم يصل إلى علمه أو أخذته غضبة. وختاما، فإني أشهد الله أني لا أقول هذا تهربا ولا خورا ولا ضعفا، بل نصيحة مني للعدناني خالصة لوجه الله، فإن رجع فالحمد لله، وإلا فإنني عازم على مباهلته إن شاء الله وعلى كلامي وحسب ما فصلت. وإني أشهد الله أني كاره لهذا الأمر خوفا عليه، وأقول رافعا شكواي لله: اللهم إني أشهدك أني ما كنت لأباهل العدناني لولا أنه باهلني، ولولا أن سكوتي عن مباهلته سيعتبر دليلا جديدا على صحة منهج جماعة الدولة ما باهلت. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.